بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التعريف الثاني المقتنص من بعض تقريرات كلمات السيد الأستاذ مد ظله الشريف، أن التفسير النفسي هو عبارة عن تحديد المعنى المكنون في نفس المتكلم من دون دلالة العنصر اللغوي عليه لولا القرينة الخفية، فهو بذلك مشتمل على نوع من الستر والكتمان، فكأن المتكلم ستر هذا المعنى أو هذا المراد عن عموم المخاطب، وكان ناظرا لمخاطب خاص ولفئة خاصة، ولهذه الجهة يمكن التعبير عنه بالتفسير النفسي، بلحاظ أنه يتضمن الوصول لما هو مخبوء في نفس المتكلم بحسب العنصر اللغوي. ويمكن ذكر شاهدين على ذلك. الشاهد الأول هو المتشابه القرآني، حيث دلت الآية المباركة على أن بعض آيات الكتاب محكمات وبعضها متشابهات، فالمتشابه حيث إنه محتمل لمعنيين أو أكثر، فالوصول إلى المراد من المتشابه أي المراد الجدي الواقعي من المتشابه تفسير نفسي، لأنه معنى مخبوء عن عموم المخاطبين بالقرآن ومنظور فيه لفئة خاصة، وهي الفئة القادرة على الوصول إلى تحديد المراد الجدي منه. لكن السيد الأستاذ مد ظله في بحث المحكم والمتشابه، في بحث حجية الظواهر في أصوله، تعرض لهذا المطلب واختار في معنى المتشابه ما يختلف عن ما سلكه المشهور وغيرهم، اختار معنى قد لا ينسجم مع كون المتشابه من المعنى المخبوء أو المكنون في نفس المتكلم. فقد ذكر بأنه هناك احتمالات ثلاثة في معنى المتشابه. الأول ما ذكره بعض الأكابر، ويقصد به السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول، من أن المراد من المتشابه هو المجمل، وكون الشيء ذا احتمالين، وهذا المعنى أيضا ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. المعنى الثاني للمتشابه الكلام المؤول، أي الذي أريد به خلاف ظاهره، كتأويل الرحمن على العرش استوى، أو تأويل يد الله فوق أيديهم، بما يتناسب أو ينسجم مع معنى التجسيم. الثالث أن يكون المراد من المتشابه الجامع بين المجمل والمؤول، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر من كلام الشيخ البهائي قدس سره في زبدة الأصول، حيث ذكر هناك ما ينسجم في تفسير المتشابه مع الجامع بين المجمل والمؤول. ثم ناقش الأقوال، نحن الآن لسنا في صدد تحديد ما هو الحق ومناقشة الأقوال، هو ناقش الأقوال. طبعا أيضا من الأقوال ما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره كما في بحوث في علم الأصول الجزء الرابع صفحة 280، وهو نفس مختار السيد الطباطبائي في الميزان في الجزء الأول صفحة 9 والجزء الثالث صفحة 21، من أن المراد من المتشابه التشابه المصداقي لا التشابه المفهومي، بمعنى أن المفهوم والمراد الاستعمالي واضح، وإنما الخفاء في المصداق. مثلا عنوان العرش مدلوله واضح، ولكن مصداقه في الله، يعني المصداق المناسب مع الله تبارك وتعالى، هذا المصداق خفي. وإلا مفهوم العرش واضح، وإن كان مصداقه الذي عبر عنه تبارك وتعالى بقوله الرحمن على العرش استوى مصداقا خفيا. المهم، السيد بعد أن ذكر الأقوال وناقشها قال بأنه فنقول إن المتشابه في قبال المحكم الذي هو عبارة عما هو منضبط ومحدد، وسر وجود المتشابه في القرآن هو أن كل من أراد حركة إصلاحية في المجتمع يأتي بمحكمات تكون منضبطة، سواء كانت من قبيل الأهداف أو من قبيل الأحكام، ويأتي بمتشابهات، وهي كل شيء لا يكون منضبطا بل يكون تمهيدا لأحكام أخرى، وهذا أمر متداول في كل حركة إصلاحية، والذي لا يوافق هذه الحركة بمجرد أن يسمع بالمتشابه يشعر بالخطر، فمن أجل تشويش عموم الناس أو عدم وصول المشرع إلى هدفه يبتغي ما يؤول إليه هذا الحكم المتشابه أو هذا الشعار، إلى أن قال والذين في قلوبهم زيغ يتبعون، أي يتطلبون الكلمات المتشابهة ابتغاء الفتنة وإيجابا للتشويش في أفكار عامة الناس وابتغاء تأويله إلى غير ذلك. وظاهره حيث مثل بعد ذلك، مثلا مثل بالخمر، قال ففي تفسير نور الثقلين الجزء الأول صفحة 209 عن الكافي مرسلا، إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ونزل قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كأنه يريد أن يقول مد ظله أن المحكمات هي أحكام وأهداف واضحة منضبطة لا شبهة فيها، أما المتشابهات فهي تنشأ من طريقة التدريج في الحركة الإصلاحية، حيث إن كل زعيم ذو حركة ذا حركة إصلاحية لا يلقي كل أهدافه وكل أحكامه دفعة واحدة، وإنما ينشرها على طريقة تدريجية. فمقتضى التدريج أن يذكر المجملات ثم ينطلق منها إلى المفصلات، بمعنى أنه يذكر أحكاماً تمهيدية لأحكام أخرى، نظير التدرج في تشريع حرمة الخمر، نظير التدرج في إيجاب الصدقة، قل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ثم حدده بالزكاة ثم حدده بالخمس وهكذا. فبما أن الطريق لنشر الأحكام هو الطريق التدريجي، فمن في قلوبهم زائغ أي مرض يأخذون هذه الأحكام التي هي بعد لم تستوعب بعد لم تفصل، يأخذونها ابتغاء تأويلها وابتغاء الفتنة وإعاقة المشرع عن إكمال تشريعه وأهدافه، يقومون بذلك. فمعنى المتشابه ما ورد على سبيل التمهيد أو الإجمال لأحكام أخرى وأهداف أخرى، فهو لم يستوعب فيه المراد الجدي بتمامه، وإنما اقتصر فيه على بعض الحكم أو على بعض الهدف من أجل التمهيد والتدرج لبيان أهداف أخرى وأحكام أخرى. إذن ليس المتشابه بمعنى المجمل كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، وليس المتشابه بمعنى المؤول كما هو القول الثاني، وليس المتشابه الجامع بين المجمل والمؤول كما هو القول الثالث، كما أنه ليس المتشابه هو عبارة عن التشابه المصداقي مثلا كما ذهب إليه السيد الطباطبائي والسيد الصدر قدس سرهما، بل المتشابه واضح المعنى، عنوان ظاهر وليس مجملا ولا خفيا. غاية ما في الباب أنه لا يعكس تمام مراد الشارع ولا يعكس تمام هدف الشارع، لأنه ذكر على سبيل التمهيد والتدرج لأهداف أخرى وأحكام أخرى. فلأجل ذلك الأخذ به مع أنه طريق تدريجي، هذا الأخذ يعتبر ديدنا للذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإن كنت أنا في الأصول ذهبت إلى معنى آخر، أن المتشابه ما يقبل التأويل، المحكم لا يقبل التأويل، وأما المتشابه فهو ما يقبل التأويل لاشتماله على جهة خفاء في مقابل المحكم الذي لا خفاء فيه بقرينة الآية، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لولا أنه يتضمن جهة من الخفاء تقبل التأويل لما عبرت عنه الآية بأنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. غاية ما في الباب أن اشتماله على جهة من الخفاء لعدة أسباب، إما لخفاء المصداق كما يراه السيد الصدر، أو بسبب التدرج والتمهيد في الأحكام كما ذكر السيد الأستاذ مد ظله، أو بسبب الدخول في التفاصيل، فإن نفس الدخول في التفاصيل عامل من عوامل الاختلاط والتشابه في بعض الموارد. إذن فبالنتيجة أن المتشابه ما يقبل التأويل لتضمنه جهة خفاء، وإن كانت أسباب الخفاء متعددة كما ذكره الأعلام، وذكره دام ظله في روايات الإفتاء في بحث التعارض، تعرض مد ظله للفرق بين روايات التعليم وروايات الإفتاء، ذكر هناك أن روايات الإفتاء قد تكون مستمسك للبعض بأن يأخذ ببعضها دون بعض آخر نتيجة لتدخلها في التفاصيل والتعرض لتحديد الوظيفة الفعلية للمستفتي. إذن بناء على مختاره مد ظله من أن المتشابه واضح غاية ما في الباب وروده في مرحلة التمهيد والتدرج في التشريعات أوجب لقسم من الناس أن يستغل ذلك بتأويله أو بأخذ بعض معناه من أجل ابتغاء الفتنة والتشويش على عامة الناس. فتحديد المعنى الواقعي أو المراد الجدي من المتشابه ليس من التفسير النفسي بناء على مختاره، بل هو من باب تحديد المراد الجدي من اللفظ، وذلك بالبحث عن القرائن المختلفة التي توصل إلى تحديده. نأتي إلى الشاهد الثاني. الشاهد الثاني ما ذكره مد ظله في تعريف التورية، حيث ذكر في بحث تعارض الأدلة عند تعرضه لهذا المطلب ألا وهو التورية، قال: التورية قسمان، التورية البديعية وتعد من محسنات الكلام، والأقرب أنها تعني استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، كأن تقول عين وأنت تريد الباصرة والنابعة وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني التورية العرفية، طبعا هذا ذكره في تعارض الأدلة تقرير المرحوم السيد هاشم الهاشمي صفحة 201. التورية العرفية ويقصد بها التكلم بكلام غير ظاهر ابتداء فيما أراد المتكلم، مع كون المراد الجدي منه مطابقا للواقع. ثم قسمها قسمين، نجي إلى النوع الثاني، أن يبين الموضوع على نحو التعريض والإشارة، يعني ما يتكلم بكلام واضح، يذكر العنوان ولكن يقصد معنى على نحو التعريض والإشارة، بحيث لو كان المخاطب فطنا دقيقا في فهمه لفهم المعنى. وهذا النوع الثاني تعرض له السيد المرتضى في أماليه في صدر شرح قوله صلى الله عليه وآله: من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم. شلون لقي الله تعالى وهو أجذم؟ كيف يعني؟ شنو معنى أجذم؟ سيد المرتضى يفسر أجذم من باب المبالغة في وصفه بالنقص، يعني كما كان عنده نقص في الدنيا وهو أنه نسي القرآن، يأتي يوم القيامة أيضا ناقصا، بمعنى المبالغة في وصفه بالنقص عن الكمال وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال. ثم قال بأن الروايات الشريفة تحث على معرفة هذا المعنى من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ففي رواية بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا، إن كلامنا لينصرف على 70 وجها، وسندها معتبر. ورواية معاني الأخبار أيضا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حديث تدريه خير من 1000 ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة منا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. إذن التورية المنتشرة في روايات أهل البيت هي ما يعبر عنها بالمعاريض، والمعاريض هي عبارة أن يذكر حديثا يقصد منه معنى لا يلتفت له المخاطب إلا إذا كان فطنا دقيقا، لأنه ذكره على سبيل الإشارة والتعريض لا على سبيل البيان والوضوح. فقد يقال بناء على هذا المعنى، إذا كانت التورية مصداقا لكلام متضمن لدلالتين، دلالة واضحة لكن غير مقصودة، ودلالة خفية هي المقصودة، كانت التورية مشتملة على ستر وكتمان عن الفئة العامة من الناس، إذن تحديد المعنى الخفي من هذا اللفظ يعد من التفسير النفسي، لأن خفاءه يعد نوعا من الستر والكتمان. إلا أن يقال أيضا هذا لا يصلح شاهدا على التفسير النفسي باعتبار ما ذكرناه في تحليل معنى المتشابه. تحديد المراد الجدي من المتشابه أو من اللفظ الوارد على سبيل التورية العرفية، هذا من باب تحديد المراد الجدي بالقرائن، أي أن تحديد المراد الجدي لا يمكن الاقتصار فيه على العامل اللغوي، بل لابد من البحث عن القرائن المختلفة، فالاستناد للقرائن المختلفة من أجل الوصول إلى المعنى، هذا هو التفسير المطلوب. يعني هذا هو التفسير الذي قام البناء العقلاء على اتباعه في كل لفظ، وليس خاصا بالكتاب، وليس تفسيرا نفسيا مقابل الأصناف الأخرى من التفسير كي نعبر عن هذا بأنه من قبيل أو أنه المصطلح في التفسير النفسي. نجي إلى التعريف الأخير. التعريف الأخير ذكر السيد الأستاذ مد ظله الشريف كما كتبته أنا في كتاب الرافد صفحة 47 أن الأمر إما تكويني أو اعتباري، والأمر التكويني ما لا يختلف باختلاف الأنظار، والأمر الاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار، والاعتبار إما اعتبار قانوني أو اعتبار أدبي. فالاعتبار القانوني متقوم بعنصرين، التأصل ومطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. مثلا اعتبار الملكية، إذا قال من حاز ملك هذا اعتبار قانوني. لماذا اعتبار قانوني؟ أولا لأنه اعتبار متأصل، ومعنى أنه اعتبار متأصل أن الاعتبار القانوني ليس اختراعا من المعتبر، بل هو جري على وفق ارتكازات عقلائية. يعني لولا أن العقلاء لديهم مفهوم الملكية لما صح أن أقول من حاز ملك، لولا أن العقلاء عندهم مثلا مفهوم العقد لما صح أن أقول أوفوا بالعقود. فالاعتبار القانوني هو ظاهرة اجتماعية متأصلة أنا المعتبر أستثمرها في الوصول إلى أغراضي، في الوصول إلى ما أريد. لذلك الاعتبار القانوني العنصر الأول فيه هو التأصل. لهذا نجد أن المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته على المكاسب، وكذلك السيد الروحاني قدس سره في المنتقى، يعرف الإنشاء بأنه التسبيب للاعتبار العقلائي.
يعني هناك اعتبار عقلائي مفروغ عن، أنا أقوم بالتسبيب إليه عن طريق الحيازة، عن طريق الشراء، عن طريق الاستيهاب. الإنشاء تسبيب للاعتبار العقلائي، هذا يعني أن الاعتبارات القانونية اعتبارات متأصلة عند العقلاء يقوم الناس باستثمارها والاستفادة منها. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. فعندما يقول من حاز ملك ما عنده معنيان، معنى واحد. ما هو مراده استعمالا؟ هو مراده جدا. عندما يقول الصلاة واجبة ما هو مراده استعمالا؟ هو مراده جدا. هذا بالنسبة للاعتبار القانوني. أما المهم هنا، أما الاعتبار الأدبي فهو متقوم بعدم تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، وحقيقته إعطاء حد شيء لشيء آخر بهدف نقل التأثير الإحساسي من المشبه به للمشبه. فمثلا عندما يقول أسد علي وفي الحروب نعامة، أسد علي في قوله أسد أراد أن ينقل الأثر النفسي للأسد من المشبه به وهو الحيوان المفترس إلى المشبه، ألا وهو مثلا الرجل الجريء. فالاعتبار الأدبي إعطاء حد شيء وهو الأسد لشيء آخر وهو الرجل الشجاع بهدف نقل التأثير الإحساسي الذي للمشبه به ينقله للمشبه، وهذا ما يعبر عنه بالاعتبار الأدبي. هذا المقدار هو الذي ذكره، أنا أبني عليه، يعني أنا أرتب عليه ما ذكره عدة من الباحثين، منهم الدكتور محمود البستاني رحمه الله، واقعا هذا من المفكرين المجهولين، له كتاب دروس في علم النفس الإسلامي، وله كتاب دراسات فنية في القرآن، من أروع ما كتب في صور الفنية في القرآن، باعتبار أن الدكتور كان مع كونه من متخصصين في علم النفس أيضا كان أديبا بمعنى الكلمة، ولذلك استثمر أدبه في هذا الكتاب دراسات فنية في القرآن الكريم. ذكر هناك في القرآن سيد مد ظله ما أفاض في هذا البحث إلا بهذا المقدار، لكن الدكتور إذا تراجعون هذا الكتاب المهم قال القرآن، أيضا قال بمعنى أنا أقوم بتقريبه وجمع الكلمات، القرآن استخدم لغة التصوير والتمثيل لإيصال مضامينه، بلحاظ كون هذا الأسلوب أسلوب التصوير والتمثيل أكثر تأثيرا إحساسيا في النفوس، وذلك في 248 آية تقريبا. القرآن استخدم لغة التصوير تقريبا في 248 آية. ولغة التصوير نوعان، النوع الأول تصوير حقيقي، النوع الثاني تصوير فني. تصوير الحقيقي مثل شنو؟ مثل يوم تذهل كل مرضعة، وقاعد يصور ما سيحصل يوم القيامة، لكنه تصوير حقيقي وليس مجازي وليس فني. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على التصوير، لكنه تصوير واقعي. مثلا قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أيضا هو تصوير لكن تصوير واقعي. مثلا قول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أيضا هو يتكلم عن صورة واقعية وليست صورة مجازية. وكذلك قوله مثلا لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، يعني فعلا هم كالأنعام، مو مسألة يعني مجازية، لا لا هم كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا النوع الأول تصوير حقيقي. النوع الثاني تصوير فني، والتصوير الفني على صنفين، ما كان بنحو الكناية وما كان بنحو الاستعارة. فما كان بنحو الكناية هو عبر عنه الدلالة الرمزية الدكتور، أي التعبير عن الشيء على سبيل الإشارة إلى بعض آثار أو بعض لوازمه. مثلاً ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، وما قال لها، هو جاي يستخدم كناية عن الطوع والاستجابة لإرادته، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، كناية عن نفوذ إرادته تبارك وتعالى. مثلا قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان، أيضا هو ما قالهم يد الله مغلولة، هم يقولون الله منع الجود أو منع الفيض أو منع الكرم، ويقول لا يداه من حيث إسباغ النعام ظاهرة وباطنة مبسوطتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أيضا قوله نساؤكم حرث لكم، حرث وكناية عن أنها موضع الإيلاد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، إلى آخر الكنايات في القرآن. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما كان على سبيل الاستعارة. طبعا احنا ما ندخل في المصطلحات البلاغية، الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية، وهو ايضا ما تعرض لهذا، ولكن نقول الاستعارة عبارة عن التشبيه المتقوم بعنصرين، مشبه مشبه به، فتخلع صورة المشبه به او شيء من لوازم على المشبه بهدف نقل الأثر الإحساسي للمشبه به إلى المشبه، وهي ثلاثة أصناف: صورة حسية، صورة وجدانية، صورة غيبية. الصورة الحسية مثلا من يقرأ آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، صورة استعارة هذه، لكن صورة تعبيرية جميلة جدا عن الهداية الإلهية وكيف تصل إلى قلب الإنسان، كما قال تبارك وتعالى في آخرها نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، أو قوله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا شجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أو مثلا هذا يعني كثير في القرآن الكريم موجود، وهو مثلا ما كان مشتملا على تصوير حسي، كما في قوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثلهم كمثل حمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا كل تشبيه بصور حسية. الصنف الثاني الصور الوجدانية. صور الوجدانية مثل أي شيء. الآن مثلا نحن عندما نقرأ قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذا التعبير يعكس حالة وجدانية من الإطمئنان، أن من يبايع النبي مبايع لله بشكل مباشر، مما يعطيه حالة من الإطمئنان والركون إلى الله تبارك وتعالى. لاحظوا الصور الوجدانية، مثلا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. الرجس بمعنى شيء القذر، استخدام كلمة رجس لإثارة التقزز والإشمئزاز من هذه الأمور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أو مثلا عندما يقول تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج. الإنسان من يقرأها هو يصير عنده حالة من الخوف والحرج، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أو مثلا ما ذكره القرآن بقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا تشبيه شنو؟ بحالة وجدانية، إثارة لحالة وجدانية. أو مثلا قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى غير ذلك. الصنف الثالث ألا وهو الصورة الغيبية. لاحظوا الصورة الغيبية يعني أن القرآن يتحدث عن صورة نحن لم نشهدها ولكن يعبر عنها بطريقة مثيرة للخيال. مثلا عندما يقول القرآن عن الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إحنا لا شفنا الشياطين ولا شفنا رؤوسهم ولا ندري عن هذا، هو يخبر عن واقع بصورة مثيرة لذهن الإنسان وإحساس الإنسان. وإن كانت هذه الصورة لعلها واقعية لكن نحن لم نطلع عليها. أو مثلا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا أيضا صورة لم نرها ولم نشهدها. أو قوله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فخلاصة ما ذكر أن التفسير النفسي هو عبارة عن استخدام القرآن الكريم للغة التصوير بهدف التأثير الإحساسي في نفس الإنسان، بهدف أن ينقل الإنسان من خلال لغة التصوير إلى أن خياله يحلق في صور معينة تستدعي أن ينتقل إلى أثر معين. النتيجة بعد وصلنا إلى النتيجة. ويلاحظ على هذا التعريف ما يلاحظ على التعريف الثاني الذي ذكرناه سابقا. ذكرنا سابقا مصطلح في التعريف النفسي وهو أن من الأبعاد الملحوظة في القرآن الكريم ربط العبد بربه ربطا نفسيا بحيث يشعر بالقيمومة الإلهية المطلقة. هذا جعلناه تفسيرا نفسيا أو تعريفا للتفسير النفسي. الملاحظ على هذا التعريف الأخير هو الملاحظ على التعريف السابق التعريف الثاني، وهو التعريف الثاني كان ناظراً للأثر الروحي المترتب على تلقي المؤمن المتدبر لمضمون الآيات المباركات بما يوجب ارتباطه بخالقه. والتعريف الأخير الذي يبتني على إثارة الإحساس، إثارة الوجدان، تعريف الأخير أيضاً ناظر للأثر الإحساسي المرتسم في النفس نتيجة استخدام القرآن عملية إبداعية من التصوير. وكلا الأثرين وإن كان بعداً مقصوداً في الكتاب العزيز، كتاب العزيز أراد الأثر الروحي وأراد هذا الأثر الإحساسي، كلاهما مقصود، إلا أن هناك فرقاً، هذه نقطة تحتاج إلى الالتفات والتركيز، إلا أن هناك فرقاً بين تفسير القرآن في حد ذاته مع غمض النظر عن وجود متلقي متدبر متفاعل، وبين تفسيره المنوط بأثره الروحي والنفسي المتقوم بوجود متلق متدبر متفاعل. فإن كان المنظور في التفسير هو الثاني، أي تحليل القرآن من زاوية أثره، يعني نحن نقرأ القرآن من زاوية أثره، ننظر إليه من زاوية أثره، إن كان المنظور هو الثاني وهو تحليل القرآن من زاوية أثره المجموعي، صح أن يعرف التفسير النفسي بما هو تحليل للبعد الروحي كما في التعريف الثاني، أو للبعد الإحساسي كما في التعريف الأخير. المقصود بمجموع آيات القرآن الكريم. وإن كان المنظور في التفسير هو الأول، عندما نقول تفسير القرآن يعني شنو؟ يعني تفسير القرآن في حد ذاته مع غض النظر عن وجود من يتلقاه ويتفاعل معه ويتدبر فيه، تفسير القرآن في نفسه. وإن كان المنظور هو الأول من جهة عنوان التفسير الذي يعني كشف القناع عن المراد الجدي من الكلام نفسه في رتبة سابقة على تأثيره، احنا نريد نفسر الكلام في حد ذاته قبل أن ننظر إلى أثره، وبغض النظر عن الطرف المتفاعل معه في طول معرفة مضمونه، فلا ينطبق التفسير النفسي لا على التعريف الثاني ولا على التعريف الأخير، بل ما ينطبق عليه مصطلح التفسير النفسي هو التعريف الثالث، ألا وهو اشتمال القرآن في حد نفسه على منهج تحليلي نفسي يبتني على أصول ذكرناها سابقا، يبتني على أصول تتناول بنية الإنسان ومراحل وجوده وحقيقة النفس الإنسانية وأصنافها وانطوائها على الثنائية الضدية في تعاملها مع الحياة، مما يقتضي يعني بناء على التعريف الثالث للتفسير النفسي أن القرآن في حد ذاته مشتمل على منهج له أصول تتحدث عن الإنسان وحقيقته وحقيقة النفس وأصنافها وحالات الإنسان. إذا نظرنا إلى تلك الأصول استطعنا من خلالها أن نقرأ القيم القرآنية التي وردت في مجال تهذيب النفس في ضوء هذه الأصول الكلية القرآنية التي تناولها الكتاب العزيز وحث عليها. شوفوا القرآن الكريم حث على هذا المعنى، ألا وهو قراءة النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تبارك وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الباطنة هي هذه الذاكرة، الخيال، التفكير، القلب، التأمل، هذه كلها نعم باطنة ملئ بها الإنسان كي يكون مؤهلاً للتفاعل مع الحياة، وأن يكون مؤهلاً للتدبر في القرآن الكريم. إذن عندما نطلق التفسير النفسي مقابل التفسير الاجتماعي، مقابل التفسير العقلي، مقابل التفسير الأدبي، نقصد من التفسير النفسي أن القرآن اشتمل على منهج في مجال النفس، حيث تحدث عن بنية الإنسان وحقيقته ومراحله وأقسام نفسه وحالاته، كما طرح قيم وحكم في هذا المجال تقرأ في ضوء تلك الأصول المستفادة من القرآن الكريم. هذا ما أردت بيانه. طبعا هناك أمثلة تركتها وردت في الكلمات حتى لا يعني يضيع الوقت، مثلا أشير إليها إشارة، يعني دعوى أن القرآن كله واضح وما في شيء وما نحتاج إلى شيء آخر، والقرآن والقرآن، ونستطيع أن نفهم القرآن بالقرآن، هذه تتنافى مع عدة روايات شريفة، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه قلت ما طعامه؟ قال: علمه. عمن يأخذه؟ علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه؟ فإما أن تقول اللفظ استخدم في معنيين في عرض واحد، أو على الأقل ما ورد في الرواية قدر متيقن، لأن الإمام قال: علمه الذي يأخذه، عمن يأخذه. ومن هذه الروايات الشريفة أيضا ما تعرض له السيد الأستاذ في بحثه، وهو ما عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله، قال: وما ذاك؟ قال: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال عليه السلام: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم، يعني تلك تلك المناسك، وهي مناسك الحج. قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله، يعني مرة أخرى، قلت: جعلت فداك قول الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: أخذ الشارب وقص الأظفار. قلت: جعلت فداك، إن ذري حدثني عنك بأنك قلت: ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. فقال: صدق ذري وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح بحيث يتحمل هذا المعنى الذي ذكرناه. أيضا عنوان هذه الآية من المشكلات في القرآن الكريم، وهي: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني إذا تقرأ الآية وحدها حرم ذلك، يعني جاي يتعرض لحكم شرعي، حرم ذلك على المؤمنين. عندما تأتي إلى ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، شوف ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في موسوعته المباركة في كتاب النكاح، هناك في كتاب النكاح في جزء 32 يذكر في جزء 32 صفحة 218، يقول: لا، هذه الآية أصلا ليست في مقام التشريع، ولا تتحدث عن أي حكم، وإنما تتحدث عن حقيقة خارجية، أن الزانية ما يليق بها إلا شنو؟ الزاني والمشرك هو الذي يزني بها، والزاني ما يليق بها إلا أن يزني بالزانية أو المشركة، ماكو أكثر من هذا، ليست في مقام التشريع. ولأجل ذلك اضطر قدس سره، عندنا باب في الوسائل متكامل في شرح الآية وفي بيان المراد من الآية المباركة، هذا الباب، بل هذا الباب المذكور، لاحظوا الوسائل، باب 13 الجزء 20 كتاب النكاح، باب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 13، لاحظوا الأحاديث، صاحب الوسائل الحر العامل عنون الكتاب، باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلا بعد التوبة. ثم يذكر الروايات، رواية أبي المغرى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة. عن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل الزاني اللي قرأناها الآية، قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو اشتهر بالزنا لم ينبغي لأحد، لم ينبغي فسروها بشنو؟ بالكراهة، لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. عدة روايات، سيد الخوي كلمة واحدة عبر عنها الروايات، قال: يرد علمها إلى أهلها، لأنه فهم من الآية أنها ما تتحدث عن حكم شرعي، الروايات طرحها قال يرد علمها إلى أهلها، بينما هذه الآية لو قرأت بغض النظر عن الروايات وحرم ذلك على، يعني تحدث عن حكم شرعي بعد، وحرم ذلك على المؤمنين. فبناء على أن الآية في مقام بيان حكم شرعي، وأن المراد بحرم يعني الكراهة كما يظهر من الرواية وما فهمه صاحب الوسائل، إذن القرآن قد يستخدم لفظ ظاهر في معنى لكن المراد الجدي معنى آخر، والحمد لله رب العالمين.